أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في الكلمة التعريفية التي تحدث بها أخوكم جزاه الله خير، رأيت من بين أسطرها القلق. القلق على مستقبل الشخص وعلى المستقبل العام، لأنه قال في كلمته أننا نشكو من تصدي غير الكفؤين وغير المخلصين وغير النزيهين لمواقع إدارة البلد. هذا ملخص ما قاله، وهذا القلق بالتأكيد مبرر ومشروع سواء كان على الصعيد الشخصي أو الصعيد العام. أما على الصعيد الشخصي فبالتأكيد من حق كل واحد منكم أن يفكر بمستقبله وتوفير متطلبات حياته، وهي كثيرة وكلها حق مشروع له، من الزواج إلى السكن إلى وظيفة العمل المناسبة إلى الوضع الاجتماعي الكريم. إذن قلق مشروع لا يؤاخذ عليه الإنسان. سلمان الفارسي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سلمان منا أهل البيت، رآه بعض أصحابه وقد ادخر من المؤونة والغلاء شيئا معتدا به، قال: أنت سلمان في زهدك في صحبتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كثير هذا من الطعام والمؤونة ادخرته لنفسك. قال سلمان: إن النفس إذا ضمنت رزقها اطمأنت. هذا حق مشروع، أنا كيف أتوجه إلى أعمالي بشتى أنواع العمل في الحياة إذا لم أكن منطلقا من رصيد يؤمن لي حياة كريمة سعيدة. فإذا هذا القلق على الصعيد الشخصي مبرر ومشروع أكيد، وعلى الصعيد العام أيضا مبرر ومشروع. من حقكم وأنتم تحملون الغيرة على بلدكم وعلى شعبكم وتحملون الإخلاص لله تعالى وللرسول وللأئمة الطاهرين وللناس جميعا، فبالتأكيد من حقكم أن تقلقوا على أن يكون زمام أمور البلد بأيدي غير أمينة ولا كفوءة ولا نزيهة. فلذلك أحببت لتخفيف هذا القلق في عيونكم وفي كلماتكم أن أنقل لكم هذه الرواية التي رواها أبو هاشم الجعفري، وهو من أصحاب مجموعة من الأئمة سلام الله عليهم، الإمام الجواد والهادي والعسكري سلام الله عليهم أجمعين. أبو هاشم الجعفري نسبة إلى جعفر الطيار، يعود نسبه إلى عبد الله بن جعفر الطيار. يقول، والرواية سندها صحيح، رواها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، يقول: أصابتني، هاي نظارات للمسافة البعيدة وتوجد نظارات للمسافة القريبة، الحمد لله على كل حال إن شاء الله تعالى. يقول أبو هاشم الجعفري: أصابتني ضيقة شديدة، فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام، فاستأذنت عليه فأذن لي، فلما جلست قال: يا أبا هاشم، أي نعم الله عليك تريد أن تؤدي شكرها؟ قرأ الإمام عليه السلام ببصيرته بالتأكيد ينظر بعين الله تعالى، قرأ أن في عينيه شكوى وامتعاض من حاله، وجاء لكي يشكو الضيق الذي حصل به. فابتدأه الإمام: يا أبا هاشم، أي نعم الله عليك تريد أن تؤدي شكرها؟ قال أبو هاشم: فوجمت خلاف ما جئت من أجله، فلم أدري ما أقول له، فابتدأني عليه السلام فقال: إن الله عز وجل رزقك الإيمان فحرم به بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانك على الطاعة، ورزقك القنوع فصانك عن التبذل. يا أبا هاشم، إنما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو لي من فعل بك هذا. ثم أمر له بمبلغ يعينه على ضائقته. فالإمام عليه السلام إذن قال، يعني قال له: لا تشكو يا أبا هاشم، صح أنت في ضيق شديد وأنت في معاناة وأنت في بلاء، لكن عليك أن تتذكر نعما أكبر من هذا الذي تفكر فيه، وقد أعطاك الله تبارك وتعالى هذه النعم. فإذن تريد أن تشكو الله تعالى الذي أعطاك هذه النعم؟ هذه هي النعم الحقيقية. نحن في يوم الجمعة، سورة الجمعة، لما تقرأ بها: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وآخر لم يحقوا بهم. بعد شي يقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هاي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا هو الفضل الحقيقي، هذه هي البنية التحتية بتعبير اليوم، هذه البنية التحتية التي تأتي وراءها بالأهمية ما يمكن أن نفكر به من أمور، وإن كان التفكير بالتأكيد مشروع، لكن علينا أن نلتفت أولا إلى هذه كما سميناها الأصول، هذه المبادئ التي منها تنطلق الأمور الأخرى، منها تتوفر عندك هذه المحبة للناس وحب الخير لهم، منها تتوفر هذا الإخلاص في عملك الذي تريد، وأنتم على أبواب التخرج، أن تجسده في حياتك العملية. من هذه البنية التحتية ينطلق هذا الأمل والطموح الذي تحملونه في بناء حياتكم الخاصة، وفي بناء بلدكم، وفي بناء حياتكم العامة. هذه هي المنطلقات الأساسية. فعلينا إذن أن نحافظ على هذه البنية التحتية ونعمقها أولا، لأن هي هاي الأصل، وهي هاي النعم الحقيقية اللي مع الأسف الناس ما تلتفت إليها، وتلتفت إلى هذه الأمور القشرية الظاهرة التي مهما بلغت من أهمية تبقى أنها أمور زائلة ولا قيمة لها. والحديث الشريف يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لكن كأنه أحيانا حقيقة بقدر ما نتألم حينما نرى فعلا مقدرات الشعوب، وكل إمكانيات الشعوب بيد ناس لا يخافون الله تعالى ولا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، وبالعكس يوظفونها على نزواتهم وعلى شهواتهم. ومثال صدام المقبور ليس بعيد، وظف كل ثروات العراق وكل موارده البشرية لحروب ولمشاكل ولصراعات من أجل إرضاء نزواته. أحيانا بالتأكيد يتألم الإنسان، لماذا؟ يعني لماذا قدر هذه الشعوب أن تكون كل هذه ثرواته وأرواح ناسه وممتلكاته وبناه ومؤسساته كل بيد ناس يكون بهذا المستوى من الضحالة؟ واليوم ترون القذافي كمثال أيضا، وصدام ليس بعيد، بس إذا أردنا مثال أقرب منه انظروا القذافي، شعب كله يرفضه والدنيا كله ترفضه، و42 عاما قضى وهو يبطش بشعبه بالحديد والنار كافي، ومع ذلك تراه لا يهمه القاتل والمقتول، هو هم ما يوجع قلبه حتى ذول القتلى اللي من جهته. طب هم ما راضي يحترقون اثنيناتهم، المهم هو يبقى. يتألم الإنسان، لماذا دولة بكامل مواردها بملياراتها بملايينها من الناس، من الشباب اللي يريد يبني مستقبله اللي يريد يبني وجوده، لماذا كلها تكون مرهونة بنزوات رجل لا قيمة له؟ تتباوع السؤال شنو هذا قيمته؟ بالأمس بالأخبار يمكن سمعته لما انشق عنا ممثلة بالأمم المتحدة وانضم للثوار، أمس المن عين ممثل عنا بالأمم المتحدة، لابد شخص من نيكاراغوا سامعين ممثل لدولة في أمم المتحدة وفي المحافل العالمية يكون من دولة أخرى، يعني جدا مثير للسخرية إلى حد التقزز من تصرفاته. ومع ذلك يرهن شعب بأكمله وبكل ناسه وبكل أمواله بنزوات مثل هذا الشخص. هذا واحد من أمثلة كثيرة عبر التاريخ. فلماذا يعني أكيد يتألم الإنسان، لماذا قدر الشعوب هكذا بغض النظر عن الأسباب؟ لكن أقول يبدو أن من الحكم في ذلك، احنا لا نرضى بهذا الواقع، من نقول الحكمة هذا لا يعني استسلاما للواقع. الله تبارك وتعالى طالبنا بالتغيير وقال هاي معادلة، وانتم مهندسين وكلية علوم وكلكم تعرفون اللغة العلمية، قال هاي معادلة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، معادلة هاي موجودة. فالله تبارك وتعالى لا يرضى بهذا الواقع السيء الفاسد بالتأكيد، لكن طبعا يريد من الناس أن تبدأ بالتغيير، وقد تكفل الله تعالى بأن يعينها على ذلك. فمن أقول من الحكم في ذلك، هذا لا يعني استسلاما للواقع أبدا، وإنما حتى نعيش التوازن في حياتنا. فمن الحكم في ذلك هذا، حتى تأخذ فكرة عن تفاهة هذه الدنيا وأنها لا تستحق شيئا، بدليل أن هؤلاء يتداولون، يذهب مثل هذا الظالم ويأتي ظالم آخر، ويزول صدام ويأتي ما أدري منه آخر، فهذا من هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى أن حجبها عن أنبيائه عن أوليائه عن الصالحين من عباده. فإذن المهم الذي أريد أن أشير إليه هو أن نلتفت إلى هذه النعم الحقيقية التي من الله تعالى. أليست من أعظم النعم هذا وجودكم هنا أمس في رحاب أبي عبد الله الحسين، واليوم في رحاب أمير المؤمنين سلام الله، وفي هذه المؤسسة الدينية العلمية، وبهذه اللمة المباركة من الوجوه الشابة الصالحة التي يباهي الله تبارك وتعالى بها ملائكته ويفخر بكم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، أليست هذه من النعم؟ فإذا علينا أولا أن نحافظ، قبل أن نحافظ أن نلتفت إلى هذه العناصر الأساسية فعلا والنعم الحقيقية اللي سميناها البنية التحتية بمصطلح اليوم، أن نلتفت إليها وأن نحافظ عليها وأن نعززها وننميها بمثل هذه الفعاليات المباركة، هذا التواصل بالمطالعة بالثقافة بالمراجعة باللقاء بالأخوة الفضلاء بالكتاب المفكرين بالعلماء، وأن نجعلها أيضا نصب عيننا، مستقبل أمامنا مفتوح، وأنتم ما شاء الله ستحملون شهادة البكالوريوس ممكن بعدين أيضا دراسات عليا، وستجدون إن شاء الله تعالى الفرصة المناسبة لكم في العمل، وربما ستنفتح لكم في عملكم كما انفتحت للناس الموجودين اليوم في السلطة، دول أيضا كانوا مشردين وكانوا منفيين وكانوا ملاحقين، وأعدم منهم من أعدم واعتقل منهم من اعتقل، لكن لما الدنيا لوحت لهم بزينتها وزبرجها زلت أقدامهم، وتروهم في هذا الخطيئة الكبيرة في حق شعبهم، وهذا الفساد الذي ضج منه البعيد قبل القريب، أليس هم يحملون تاريخا بحسب ما نسمع وما نقرأ تاريخا جهاديا وتاريخا فكريا وينتسبون إلى مرجعيات رسالية استشهدت في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن وين راح هذا الانتماء؟ وين راح هذا التاريخ؟ هاي تجارب، التاريخ تعيد نفسها. قبلهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كانوا كلهم صحابة وشاركوا في معارك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما انفتحت الدنيا بالفتوحات الإسلامية وأصبحت الموارد الضخمة تأتيهم، صار بعضهم يكفر بعضا وبعضهم يستحل دم بعض. وتعلمون المعارك التي حصلت واستشهد فيها الآلاف من خيرة الصحابة والتابعين والمسلمين على ماذا؟ على الدنيا. فإذا علينا أن في مستقبلنا حينما تعرض علينا الفرص أن لا ننسى أن يكون لنا هذه النعم العظيمة التي من الله تعالى بها علينا أن تكون نصب عيننا. أي فرصة تسمح أمامنا وأي شيء يعرض علينا، علينا أن نراعي هذه الثوابت قبل أن ننساق مع تلك الفرص. مضافا إلى طبعا أن لا نجعل كل همنا التعيين والوظيفة، هذا يمكن تناولنا نحن في خطبة كانت يمكن مناسبة العيد، خطبة كانت وذكرنا فيها أن ما متوقع أن الدولة تستطيع أن توفر وظائف لكل الشعب، لا ما ممكن، هذا ما ممكن في أي دولة من دول العالم. كنسبة معدل 10% من الشعب كمعدل يكونون موظفين في الدولة، وربما أقل من 10%. العراق اللي سكانه 30 مليون، فما متوقع أزيد من 3 ملايين يكونون عدد منتسبي موظفي الدولة في كل أجهزة 10%. فإذا لا نعول على في كل اهتمامنا نكرسه لتحصيل الوظيفة، حصلت الوظيفة المناسبة حصلت، ما حصلت علينا أن نوجد فرص أخرى ونفتح أبواب أخرى للعمل والإبداع، وبالتأكيد ستكون هذه أفضل بكثير من الوظيفة. ولذلك الأئمة عليهم السلام تجد تشجيعهم ما يسمى نسمي اليوم بالقطاع الخاص، تشجيعهم على القطاع الخاص، يقول 9 أعشار الرزق في التجارة، 9 أعشار الرزق، والعشر الباقي في بقية المكاسب الأخرى ومنها الوظيفة لدى الدولة ومنها طبعا الأمور الأخرى، 9 أعشار رزق في التجارة. يشجعون إذن أئمتنا سلام الله عليهم على ما نسمي بالقطاع الخاص. وأنتم إن شاء الله بإمكانياتكم بعقولكم هذه المبدعة والخلاقة وبعلاقاتكم الاجتماعية أيضا لا تتوجهوا كلكم ليكن مثل بعضكم بالوظيفة وبعضكم خارج الوظيفة، يوجد مثل هذه الفرص ويكمل بعضكم بعضا. فأيضا التعويل على هذا شيء ليس صحيح. هذا على كل المقدار الذي أحببت أن أعظ نفسي وأعظكم به، وأنتم على أبواب التخرج، وأسأل الله تعالى أن ييسر لكم كل أبواب الخير ويجعلكم مصدر سرور وفرح لإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإنه بالتأكيد يفخر ويسر قلبه حينما يرى هذا النجاح وهذا التقدم في شباب شيعته، وهو يتابع أخباركم أولا بأول كما في رسالتي إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه حينما يقول أننا لا يعزب عنا شيء من أخباركم، وإن كنا ناوين عنكم بالمسافة صح وربما ما تلتقون معه عليه السلام، لكن يقول لا يعزب عنا شيء من أخباركم. فإذا كل نجاح وكل تقدم تحققونه هو مصدر سرور للإمام سلام الله عليه وعلى أبائه الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا.